بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي شناعة الزنا وخطورته، واليوم نقف مع علاج هذا المرض الخطير على الأفراد والمجتمعات. تأملوا الإخوة من رحمة الله تعالى ولطف بعباده أنه لما نهاهم عن فاحشة الزنا قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا الزنا. وهذا فيه تنبيه على البعد عن أي وسيلة تقرب الإنسان إلى الزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا له وسائل كثيرة، وكلما ابتعد المسلم عن هذه الوسائل وأخذ بالأمور التي تزيد في إيمانه يكون بعيدا كل البعد بإذن الله عن الزنا. فأعظم علاج وأعظم سبب يحفظ العبد من هذه الفاحشة الإخلاص لله جل وعلا، أن تكون محبة الله في قلبك أقوى من أي محبة. تأملوا الإخوة، لما ذكر الله تعالى مراودة امرأة العزيز ليوسف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كيف نجى الله تعالى يوسف من امرأة العزيز، مع أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان شابا والشهوة في الشاب أقوى، وكان عزبا وكان غريبا في تلك البلاد لا يخاف الفضيحة، وكان عبدا لهذه المرأة فهي سيدته، ثم هي التي تراوده وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، والمراودة أن تطلب منه الفعل مرة بعد مرة، وغلقت الأبواب فهما في مأمن في مأمن، وقالت هيت لك، وقد تزينت وتجملت له. ما الذي نجاه منها مع قوة الدواعي للفاحشة؟ قال الله جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، يعني لما أخلص محبته لله أخلصه الله لنفسه وحفظه. فيأتي داعي الزنا ليدخل في قلبك فلا يجد مكانا، القلب قد امتلأ بمحبة الله جل وعلا. ولهذا سرعان ما يتذكر المسلم ربه في مثل هذا المقام العصيب، قال معاذ الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. كيف يوفق الإنسان لهذه الكلمة في مثل هذا المقام؟ إذا كان في قلبه نور الإيمان. ولذلك تأمل سورة النور، اسمها النور، والله تعالى ذكر فيها مثلا جميلا لنور الإيمان في قلب المؤمن وعظمة هذا النور. وجاء في هذه السورة القضاء على فاحشة الزنا، فهذا فيه إشارة إلى أن العبد إذا كمل إيمانه وعظم نور الإيمان في قلبه يكون بعيدا بإذن الله عن هذه الفاحشة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يرتفع عنه الإيمان الواجب الذي يردعه عن الزنا. وثم على العبد أن يبتعد عن الوسائل التي تؤدي إلى الزنا، ونمر على هذه الوسائل سريعا من خلال سورة النور التي جمعت أصول هذه الوسائل. فتأمل، من أعظم الوسائل التي تحفظ المجتمعات عن الزنا الحد الحازم للزنا. افتتحت سورة النور بهذا الحد: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والزاني أو الزانية إذا علم أنهما يجلدان 100 جلدة ثم هذا يكون أمام الملأ، قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يكون أمام الناس فيخاف على نفسه الفضيحة ولا يفكر في الزنا. ثم إذا تذكر المتزوج أو المتزوجة أن الحد بالنسبة لهما الرجم بالحجارة حتى الموت، لا يمكن أن يقدم على الزنا. فتطبيق الحد هذا من أعظم الوسائل التي تحفظ المجتمعات من هذه الرذيلة. ثم حد القذف، قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لأن الناس إذا تكلموا بالفاحشة وقيل فلانة زانية أو فلانة تفعل كذا أو فلان يفعل كذا، وانتشر هذا الحديث بين الناس، هذا يبعث الضعف والوهن في قلوب ضعاف الإيمان. يقول: إذا كان فلان يقال عنه أنه يزني، فيهون عليه المعصية والفاحشة فيسهل له الوقوع في الزنا. ثم أيضا من الآداب التي تقي من هذه الرذيلة آداب الاستئذان في السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فبذلك تحفظ العورات. ثم من أعظم الأسباب التي تقي المسلم من الزنا قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر الإخوة من أعظم الوسائل التي تبعد الإنسان عن الزنا. تأمل في قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قدم غض البصر على حفظ الفرج لأنه أعظم سبب لحفظ الفرج، فإذا غض المسلم بصره عن الحرام زكت نفسه، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالله تعالى يراك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا يرجع إلى السبب الأول، تحقيق الإخلاص والإيمان، أن يكون في قلبك مراقبة لله. اعلم إذا سولت نفسك أن تنظر إلى ما حرم الله أن الله تعالى ينظر إليك قبل أن تنظر إلى ما حرمه. ألا تستحي من ربك؟ إن الله خبير بما يصنعون. فزكاة النفوس بغض البصر، لكن الشيطان يأتي يزين للإنسان المعصية، يزين في عين هذه المرأة وأنها جميلة فيرى جمالا فتقع منه النظرة الأولى، والنظرة كما قال بعض السلف سهم من سهام إبليس، سهم مسموم من سهام إبليس. فإذا نظر النظرة الأولى الإنسان معفو عن الخطأ، لكن يأتي الشيطان يقول له: أعد النظر حتى يطمئن قلبك وترتاح نفسك، هكذا ستهتم وتريد أن تنظر مرة أخرى وستفكر في هذه المرأة، أما إذا نظرت إليها مرة ثانية وثالثة تشبع نفسك حتى ترتاح. هكذا خطوات الشيطان، فيكرر النظر مرة بعد مرة، والمسكين كلما كرر النظر ازداد تعلق القلب بهذه الصورة حتى ربما يخيل له الشيطان هذه الصورة في صلاته، يفسد عليه خشوعه، يفسد عليه تلاوة للقرآن، لا يجد إلا بعد ذلك أن يخطو خطوة أخرى والعياذ بالله إلى الحرام، نظرة ثم كلمة ثم يتعرف عليها ويلتقي بها ثم يخلو بها ثم تقع الفاحشة. ولهذا قال الله تعالى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. قال: فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، قال: والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ومعظم النار من مستصغر الشرر. وهذه الصور قد تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة، وقد عم البلاء والعياذ بالله بهذه الصور الخليعة. انتشرت هذه الصور وللأسف في بيوت المسلمين، في القنوات الفضائية، في الأفلام الهابطة، والصور الخليعة في وسائل التواصل الحديثة في الإنترنت أو غيرها. اضطر الناس إلى مثل هذا، أن يضع في بيته هذه الشبكة العنكبوتية، فيقع ضحية هذه الشبكة الأولاد والبنات، وكأنها تصطادهم وتلدغهم بسمها هذه الشبكة العنكبوتية. نعم، الأب والأم عليهما أن يراقب الأولاد وأن يعني يكون لهم مراقبة دائمة، لكن مهما كانت المراقبة فالإنسان إذا ما كان في قلب إيمان ورادع في أي لحظة يستطيع أن يخلو، يكتب أي كلمة من هذه الكلمات تظهر له مئات الصور، والله المستعان، مئات الصور الخليعة والفاضحة. والشاب المسكين ينظر ويتمتع بها، يظن أن بهذا تكون متعته ولذته. ولهذا ينبغي على المسؤولين عن مثل هذا الذين يباشرون مثل المراقبة على هذه القنوات أو يعني المواقع، عليهم أن يبذلوا جهودا عظيمة في وقفها، لأن هذا فيه صلاح شباب المسلمين وفتيات المسلمين. فكم من شاب راح ضحية هذه المواقع الخبيثة، والله المستعان. بل والله هناك بيوت دمرت بسبب هذه المواقع. والله يذكر بعض النساء، مرة اتصلت امرأة تقول: زوجي يقفل على بابه الغرفة ويظل يسهر طول الليل على يعني والعياذ بالله الأفلام الخليعة، وحتى يصل به الأمر إلى أن يخرج شهوته من خلال محادثة النساء والنظر إليهن والعياذ بالله لهذه الدرجة، والله المستعان. فهذا الإخوة من أعظم الوسائل الخطيرة، لهذا جاء هذا العلاج الرباني: قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم. وقل للمؤمنات أيضا، المؤمنة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل نظر شهوة. نعم، النظر العادي في التعامل هذا جائز، لكن نظر الشهوة هذا محرم. ثم أيضا من الوسائل المهمة، قال الله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. حجاب المرأة يحجب الطامعين فيها، فإذا خرجت المرأة المسلمة متحجبة محتشمة عفيفة بذلك يكون في هذا حفظ للمجتمع من هذه الفاحشة. أما تخيل امرأة تخرج هكذا متبرجة كاشفة لشعرها وجسدها تفتن الرجال وهي لا تشعر، لكن كم تدخل من المرض والشهوة في قلوب من يراها. ثم بعد ذلك يفكر هذا في الفاحشة وفي الرذيلة وتفسد القلوب بهذا. ولهذا جاء الأدب أيضا القرآني في قوله جل وعلا وقرن في بيوتكن، ثم إذا احتاجت المرأة الخروج تخرج، لكن قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال فلا تخضعن بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، ذكر منهم قال ونساء كاسيات عاريات، هي كاسية وفي نفس الوقت عارية لأنها تلبس ملابس ضيقة أو ملابس شفافة أو قصيرة، فهي كاسية ولكن في الوقت نفسه عارية، كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، والله المستعان. ولذلك الله تعالى قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فأي زينة متقصدة من المرأة تلفت النظر، كأن تضع يعني المكياج وتخرج بعد ذلك بزينتها إلى الرجال، أو تلبس الملابس الضيقة أو الملفتة، فهذا كله مما يؤدي إلى لفت الأنظار، وهذه يعني بداية الوقوع في الفاحشة، والله المستعان. وطبعا يتبع هذا الإخوة وسائل كثيرة ينبغي على المسلم أن يبتعد عنها من الاختلاط المحرم، فحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، فقال الحمو الموت، يعني أخو الزوج وأقربائه ربما يتساهل في دخوله على زوجة أخيه مثلا، أو فيكون جانبه مأمونا، لكن ربما والعياذ بالله يسول لهم الشيطان فتقع الفاحشة. وكم من بيوت تهدمت بسبب التساهل بين الأسر في الاختلاط المحرم، هذا أمر ينبغي التنبه له. نعم يعني ربما يسلم الإنسان حتى بالكلام مثلا ويسأل عن بعض النساء التي هن من أسرته، لكن أما تصل الدرجة إلى الاختلاط القريب المباشر، يجلس بجانبها أو أمامه ويتحدثان ويضحكان وربما صافحها، فهذا أمر لا يجوز حتى لو كانوا من أسرة واحدة، ما دامت أنها ليست من محارمه فهذا لا يجوز، ولا ينبغي التساهل في مثل هذا. والاختلاط المحرم هذا يعني ينبغي للرجل أن يبتعد عنه، لأن هذا يسهل من وقوع الفاحشة، لأن مع مرور الأيام فلان يجلس بجانب فلانة في العمل، ما بينهما إلا يعني مسافة يسيرة جدا، أول يوم ثاني يوم أول شهر ثالث شهر هناك يعني بعض الحواجز، لكن بعد ذلك خلاص يشعر أنها قريبة منه جدا وهي قريبة وهو قريب منها، فبعد ذلك من السهل أن يسول الشيطان لهما الوقوع في الفاحشة، والله المستعان. كما قيل لي يعني أعرابية يعني وقعت في الفاحشة، فسئلت فقالت قرب الوساد، يعني من يعني حصل بينها وبينه الحرام كان قريبا منها، فهكذا هذا الاختلاط يزيل ما في النفوس من تحرج، من تعفف. ثم كذلك مما ابتلي به الناس والله المستعان في زماننا هذا الخدم في بيوتهم، فتكون المرأة ربما يعني في بيت الخادمة في بيتها، في بيت يعني من استصحبها تخدم عنده، تكون كاشفة الرأس. بل الأمر الأفظع الآن الذي نراه والله المستعان، صلى الله يعافينا أجمعين، يلبسن الضيق وربما يظهر الكثير من عوراتهن ومفاتنهن، حجة أن هذا اللباس طبيعي لهؤلاء. فربما يكون هناك في البيت بعض الشباب المساكين، فربما يفتن ببعض الخادمات، بل ربما يفتن بهن الزوج والله المستعان، كما حصل في قصص كثيرة والعياذ بالله. فهذا أيضا من البلاء الشديد، خاصة إذا حصلت خلوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. يعني تخيل بعض الآباء والأمهات هداهن الله، يعني يرون هذه خادمة لا يمكن أن يقع منها شيء من هذا مع الأولاد، والأولاد أرفع من هذا، فيتركون الحبل على الغارب كما يقولون، ممكن أن يخلو الولد بالخادمة بسهولة، يقال لا اذهبي إلى فلان، هو شاب صغير بلغ حديثا، اذهبي قدمي له العشاء الفطور كذا، اذهبي إلى غرفة خذي منه الملابس. طيب فكيف تؤمن الفتنة في مثل هذا؟ فعلى الآباء والأمهات مسؤولية عظيمة تجاه هذا الأمر. وكذلك المصافحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايع النساء إلا بالكلام. فالمصافحة أيضا من الوسائل التي تقرب. ثم يعني أيضا السفر إلى بلاد الأجانب بحجة السياحة، ثم الشباب يجتمعون هناك مع بعضهم، وربما يعني يقع من بعضهم الفاحش يسهلها لأصحابه. ولهذا أيضا من أعظم الأسباب أصحاب السوء. كم من بنت عفيفة غافلة لا تعرف هذه الأمور، لكن تعرفت على بنت في المدرسة أو في الجامعة فأهلكتها وضيعت مستقبلها وحياتها، عرفتها على فلان وفلان وأصبحت والعياذ بالله من الفاسقات. ثم أيضا الغناء يسكر القلب، وكما قال بعض السلف: الغناء بريد الزنا، خاصة أن أكثر الأغاني اليوم أصلا هي أغاني حب وغرام، فتكون النفس مهيئة للفاحشة والعياذ بالله. كذلك شرب الخمر أم الخبائث، فتذهب عقل الإنسان فيقع منه ما يقع. ثم أيضا من الوسائل العظيمة التي جاءت بها سورة النور أيضا قول الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني التزويج. هذه معادلة في المجتمع، الزواج إذا انتشر في المجتمع وتسهل الزواج وتسهلت وسائل الزواج قلت الفاحشة، أن الشباب والفتيات يجدون الحلال والحمد لله. لكن إذا صعب موضوع الزواج وعقد موضوع الزواج بغلاء المهور بالمظاهر الدنيوية، فيشترط على الزوج أن يكون صاحب مال، صاحب سيارة، صاحب راتب، صاحب وظيفة مرموقة، صاحب طيب، فمسكين البنت تبقى عانسا. ثم تكاليف العرس، و حجة أن البنت لابد أن تكمل دراستها إلى آخره، يعني أشياء يضعون عوائق كثيرة. نعم هناك بعض يعني الأعراف ممكن يعني يتسامح في مثلها، لكن كثير من هذه العوائق في الحقيقة ما أنزل الله بها من سلطان، وهي في الحقيقة تخالف ما رغب الله تعالى فيه من تخفيف المهور والبعد عن الإسراف. فإذا كان الزواج في أمره سهل يتم في يوم وليلة ويرتبط الزوج بزوجته والحمد لله، فهذا يسهل الحلال ويبعد عن الحرام. ولهذا نشكر حكومتنا جزا الله خيرا على تشجيع الزواج الجماعي، ويعني أن تتكفل به ويكون هناك منحة للمتزوجين وتسهيل أمور يعني سكنهم، فيعني ويكون فيه بعد عن الإسراف، فهذا مما يشكر عليه ولاة الأمر جزاهم الله تعالى خيرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أن مهما وضعت من وسائل لا بد لهذه الشهوة أن تنطلق، لكن فيما أباحه الله في الزواج، فلا بد من تسهيل هذا الطريق. ثم قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالشاب أو الشابة الذين لا يجدون نكاحا فعليهم طلب العفة بالصيام، بالبعد عن الأماكن التي فيها اختلاط، بالبعد عن الصور المحرمة، وهكذا حتى يعني يأتي الله تعالى بالفرج والفضل. كذلك في الحقيقة الوسائل يعني كثيرة، لكن أيضا من الأمور التي ننتبه لها أن امتناع المرأة عن فراش زوجها وعدم إعطاء الزوج حقه من المتعة الحلال، وكذلك في المقابل إهمال الرجل زوجته، فهذا أيضا قد يؤدي والعياذ بالله إلى الخيانة الزوجية والوقوع في الفاحشة. وليس هذا مبررا، لكن هذا من الأسباب. ولهذا ينبغي أن يملأ البيت بالحب بين الزوجين والمودة والحب والشغف بالمرأة. هذا ليس عيبا، بل هو من صفات الكمال في الحقيقة. ومن رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع عائشة وشدة محبته لها ومداعبته لها، وكان يقبلها حتى وهو صائم، وكان يغتسل معها، يعني يعلم حقيقة أن الحب بين الزوجين هذا من صفات الرجال الكمل، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وكان في مهنة أهلي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يعني يملأ بيته حبا، لا كما يظن بعض الناس أن الشغف والغزل والحب هذا فقط في يعني مع الفاسقات والعياذ بالله. لا، بيت المؤمن أولى بهذا، فإذا وجد فيه واحة الحب والمداعبة والملاعبة ما يفكر أبدا في الحرام. وهكذا يعني فلما ننظر في مثل هذه الأسباب والعلاجات، في الحقيقة الإخوة نعلم أن الجميع مسؤول، الجميع مسؤول. الشاب مسؤول عن نفسه، قوي إيمانه، الشابة كذلك، الأب، الأم، المسؤولون، ولاة الأمر، كل عليه مسؤولية. فنسأل الله تعالى أن يحفظ نفوسنا وأزواجنا وذرياتنا وشباب المسلمين وبنات المسلمين، صلى أن يحفظنا جميعا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صلى الله تعالى أن يحفظ مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين من الزنا والخنا والربا والكبائر. صلى الله تعالى أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا، والحمد لله رب العالمين.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.